السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث فيهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا ولد من هذا؟ ابنك؟ كم عمره؟ عمره 8 سنوات وجالس جلسة الكبار في حلقة العلم. هكذا عودوا صبيانكم يحضرون حلقات العلم اقتداء بالسلف. قال مجاهد: إن كنا نسلسل الصبيان ليقعدوا في الحلقة ليتعودوا عليها. فاليوم يحيط بأولادنا فتن عظيمة جدا، ولا ملاذ لهم من العصمة منها مثل العلم وحضور حلقاته، فهو السلاح وهو الحصن الحصين من الافتتان للكبار والصغار. لكن الصغار قابلين للتغير أكثر منكم يا من رسختم الحمد لله في السنة. الصغار الآن تهجم عليه من كل مكان فتن، من طريق الألعاب الإلكترونية يدخلون عليه بالتكفير. كما حدثني أخ شقيق لي طبيب، يقول نجون مثلا في لعبة إلكترونية فجأة يجي لها أسئلة، يقول: ما رأيك في من يحب الكفار؟ يكتب كافر كذا، كافر. ما رأيك في من يحب الكفار؟ يريد بذلك التكفير. نعم، يريد ذلك التكفير. وسيأتي الليلة معنا حديث في هذا الباب، وهو التكفير والنهي عن التكفير كما سيأتي. مقصود أنكم ينبغي أن تعودوا أنفسكم ونساءكم وصبيانكم على مجالس العلم وحضورها، وهذا ميزة للشخص الذي يأتي بأولاده لمجالس العلم حتى لو شغبوا قليل استحملوهم. يقول المزي: لما يرى الأولاد يشغبون كذا عمرهم 4-5 سنين ويروح ويجي ويلعب مع الناس شوي، إذا رأى واحد يزجرهم قال: لا تفعل، صاحب تهذيب الكمال. يقال: كذلك كنتم من قبل. نعم، فهذا التعويد الصبيان عمل صالح وسيجد ثمرته الكبير إن شاء الله. فمر بعضهم عن الأعمش سليمان بن مهران وهو يعلم صبيان، محدث كبير في وسط صبيان حتى استغرب الناس. فقال السائل لسليمان، وهم كبار المحدثين معروف، قال: مثلك يجلس للصبيان، مثلك في مجلسي الصبيان؟ فرد عليه قال: هؤلاء اللي تحتقرهم الآن، يعني هؤلاء يحفظون لك دينك إذا كبرت. إذا كبرت أنت وهرمت أنت ومثالك، نعم، لن تجد أحد يحفظ دينه إلا هؤلاء الذين عودتهم على حضور الحلقات، سيحفظون دينك. بل يخبرني رجل في الحلقة يعني يسر الله له سبحانه وتعالى أن يأتي بابنه الصغير، الولد أحب الحلقة سبحان الله، قال: فصار يجترني بالحلقة إذا كسلت وينذرني وينكر عليه ويقول: لا تطلع الشيطان يا ابوي، عمره 8 سنوات ألين يجيبه. لا تكاسل طيعة الشيطان، تعال حلقة. نعم، وصرت يعني أشوفه بعد ما صار ولده يجي أكثر من أول، ولد صغير كذا. أي نعم، هذا عمل صالح، نسأل الله أن يوفقكم للعمل بمقتضاه، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وكنتم قليلا فكثركم الله. فالكثرة في العمل الصالح والقيام بالسنة محمودة، نعم، ولكن تذم الكثرة في الباطل أو الإعجاب بها. وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، وإلا فهي نعمة، ولن يكثر أهل هذه الدعوة السلفية المباركة إلا إذا عملوا بالسنة. أكثر الولد أنكحوا الودود الولود في المكاثر كل أمم، كل واحد من إخواننا من أهل الحديث أهل التوحيد والسنن يجاهد أن يكثر الولد، لأن هذا فيه خير، ويراقب بعد ذلك الولد ويحفظ القرآن ويعلم السنن حتى ينتشر هذا الخير الناس. طيب، لنقرأ ما بقي من كتاب الموطأ ثم ننتقل إن شاء الله لكتاب السنن النسائي. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الموطأ كتاب البيعة، قال: باب ما جاء في البيعة. قال: وحدثني قال مالك عن عبد الله بن دينار.
قال مالك عن عبد الله بن دينار وهو ثقة،
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: الأولى أن إسناده صحيح، وأن البيعة من قبل أهل الحل والعقد ولا تكون لأي أحد، فإذا بايع أهل الحل والعقد لزم المسلمون قبول البيعة بالإجماع، وأن أهل الحل والعقد لا يجب حضورهم سيما إذا كان هناك مشقة، فإذا كانوا في البلد حضروا، وإذا كانوا في سفر أرسلوا، ولا يشترط حينئذ السفر والحضور، وهذا لتسهيل الأمر في البيعة، إن البيعة كلما تقارب زمانها كلما أمنت من إيش؟ الفتنة، فسهلت الشريعة حتى بالرسالة. نعم، نقول ما جاء فلان بايع، طيب فلان خلنا ننتظره لعله عنده رأي، تقوم الفتنة. حينئذ يجوز حتى بالرسالة بالفاكس بوسائل المعاصرة، لأن كلما قصرت المدة في البيعة كلما أمنت الفتنة، كلما طالت كلما في تعرض يكون إيش؟ الفتنة. فانظر إلى تصرف هذا العالم الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، والبيعة كما ذكرنا العهد على الطاعة، بأن يعاهد الأمير أن يسلم له النظر في أمور نفسه والمسلمين، ويقمع المجرمين ويقمع الخوارج المفسدين كالإخوان المسلمين والسورية، يقمعهم ويقوم حدود الله فيهم، ويبايع في ذلك أهل الحل والعقد. فمن ذلك ما فعله ابن عمر وهو من أهل الحل والعقد كالقضاة والعلماء وأهل الرأي في البلد والوجهاء. والفرق بين البيعة والانتخابات، انتبه، الانتخابات في مبايعة ولي الأمر ليس حكما إسلاميا، أي ليس على السنة أو ليس على السنة أبدا. فنحمد الله على نعمة الحكم في هذه البلد، فهي ليست في الانتخابات الحمد لله، في الرئاسة العامة أو الملك. وذلك للانتخابات يضعون فيها صناديق اقتراع ويكون اختيار ولي الأمر بحسب الأصوات. فالشعب مثلا 5 مليون، 3 مليون دون 2 مليون بايعوا فلان، فهذا حينئذ سيعطيهم حكما راجحا أن فلان مؤهل. أرأيتم الخطأ كيف؟ طيب هؤلاء الذين بايعوا ليس لهم رأي ولا دراية ولا أهل فقه ولا أهل علم ولا خبرة، ففيهم الكساح وفيهم المزارع، فهل هؤلاء لهم رأي في ما يترجح به في الولاية؟ ألا. وضرب مثل لذلك الشيخ العلام محمد أمان الجامي، فقال رحمة الله عليه: عندنا هنا كأسان، كأس من ذهب وكأس من فضة، هذا على اليسار فضة الآن، وهذا على اليمين كأس ذهب، كأس ذهب. فقال قائل: انتخبوا. فالذي على اليمين هو الذهب، وكانوا 10، 9 منهم أو 8 مثلا قالوا اللي على اليمين فضة. هل كثرة الأصوات هذه غيرت من حقيقة الفضة الذهب فجعلته فضة؟ قالوا 8 و9 هذا فضة، حقيقته ذهب، لكن ما يعرف ذلك إلا عند من عنده بصيرة، الأعمى ما يرى. فكذلك لما يوضع صندوق الاقتراع ويأتي من لا علم له وليس من أهل حل والعقد، من أهل الرأي والعلم والبصيرة، يدي اللي في ذهنه مقتضيات أنه يذكر صورته في الشوارع لأنه كان ذو مال مثلا، الطارح نفسه في الانتخابات يكون ذو مال، قدر يصور نفسه مع أطفال ويوزع فقراء كذا، وعنده أموال تصوير جيد، كل ما يجي عندنا وتلزمه الدولة لا شك بالاختراع. المرجح عنده وشه؟ شفته يضحك في صورة ويعطي الأولاد فقراء عليهم البؤس فلوس، يحط موافق على هذا، ما عنده رجحية للأشياء. ولا شك أن كل واحد منهم سيظهر أزين، يعني أي نعم ما عنده، فلا يعطي هذا حقيقة في استحقاقه للولاية كما يعطى من أهل الحل والعقد جاءت بها السنة. فالسنة جاءت في ذلك على نواحي وأضرب، منها ولاية العهد كما يفعل في المملكة العربية السعودية. فأبو بكر أولى العهد من بعده من؟ لما في وصية من؟ عمر، وعمر جعلها في 5 في المشورة، أو أن يستتب له الأمر بالإجماع كما قال الخنوجي والحافظ بن حجر، صار بالإجماع، يعني حتى لو كان الطريق انتخابات وهو غير مشروع لكن صار له الأمر خلاص يجب السمع والطاعة إذا انتهى الأمر لذلك، هذا بالإجماع. أما إذا جيت لداعش أو جيت للحوثة أو جيت كل هؤلاء ميليشيات أصلا، عصابات مجرمين قراصنة، لم يستقر لهم حكم. طيب، فكتب إلى عبد الملك بن عمر يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة. فهكذا تكون الرسالة لمن أراد أن يتبع آثار السلف في البيعة: أقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسول الله فيما استطعت. لابد من هذا القيد، لأن هذا القيد قد جاء في حديث مرفوع خرجه مالك في الموطأ بإسناده إلى أيضا عبد الله بن عمر، قال: كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله: يلقننا فيما استطعتم. فما أعدل هذه الشريعة وما أرحمها سبحان الله، فيما استطعتم، لأن أصل التكليف الإلهي من دون التكليف بولي الأمر فيما استطعت. قال النبي لمن؟ لعمران بن حصين كما في صحيح البخاري، قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان هذا التكليف في حق الإله، فكيف الإله يكلف بطاعة شخص ويكون دون ذلك؟ ما بأولى أن يكون فيما يستطيع الشخص، يكون فيما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، الحمد لله على هذا القيد. قال الله تعالى في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتكليف شرطه الإمكان، سواء في حق الرحمن أو في حق من أمر الرحمن بطاعته كالوالدين وإيش وولي الأمر والزوجة لزوجه. إذا أمرها بشيء وهي لا تستطيعه فلا حرج عليها، وكذا الولد تجاه والديه لا حرج عليه، كذلك في حق ولي الأمر. ولكن انتبه الآن، تقييد الأمر بالاستطاعة لا يعارض مبايعة النبي لهم في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليهم، لأن المشقة درجات. انتبه، إنسان يشق عليه نوع مشقة وهو قائم لكن يستطيعها ويتحاملها، فهل يجلس؟ لا. لكن إذا قام يشق عليه مشقة لا يحتملها، تعرفون الألم الشديد، فهذا يقال في حقه كما قال النبي لعمران بن حصين، قال: كانت بي بواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فبعض من لا فقه له في هذا الحديث يقدر الحديث هكذا: صل قائما فإن كنت مشلول يعني فقاعدا. لا، مو مشلول، حتى وكان قاعد يقوم، لكن يقوم بمشقة شديدة لا يحتملها، فيجوز له أن يجلس. كان يكون عنده يسمونها الديسك بالظهر، أو البواسير اشتدت، أو عرق النساء ونحو ذلك مما يشتد عليه الألم فلا يقدر على القيام. فحينئذ تفهم بهذا أن المشقة درجات. فلما قال النبي في العسر واليسر، فلما قال في العسر لا يتعارف مع قوله فيما استطعت انتبه. فقد يأمرك الأمير إن كنت مثلا عسكريا أو موظفا لتحصيل الإحصاء لبلد معين في سكانها أو في مواردها، نائب ولي الأمر أمره أمر ولي الأمر لك لأنه نائب، سواء في البلديات في الجوازات في المرور إلى آخره. فجاءك الأمر بأن تكون 3 أيام في بلد كذا حارة، ويصير لك نوع مشقة وانت قاعد، لكن مشقة تحتملها، هذا عسر. يقول لا ما لك طاعة، والله أنا بي كذا وكذا، فهذا يعني يقال لا أطعه في العسر واليسر والمنشط والمكره. نعم تكره هذا، لكن ما وصل لحد المشقة التي لا تستطيعها. فهمتم الفرق؟ فهمتم؟ فهذا فرق مهم حتى لا يأتي إنسان يعارض هذا الحديث بالحديث الأول، فالجمع بينهما يسير والحمد لله. ولا ننازع الأمر أهله كما يفعل الخوارج الجدد الآن. خوارج ترى في عهد ابن عباس تعرفون مسلكهم، وهم فرق، فمن فرق الخوارج، لأن الخوارج يزيدون مع السنين ويتفرعون، فهم عدة فرق الخوارج. فمن فرق الخوارج الجدد السرورية والإخوان، سبحان الله لا يزال البعض يتكلم عن الأزارقة نوع من الخوارج في المتقدمين في عهد ابن عباس. أو ثم لما نقول لها السرورية والإخوان تنقبض نفسه، قال هذول الرجال ناس صالحين ولا. طب أولئك الذين كانوا من فرق الخوارج كان ظهرهم صالحين ولحى يتصدقون ويصلون ويخشعون ويحفظون القرآن إلى آخره، ليش ما تستوعب هذا أن الخوارج إيش؟ فرق. ومن أحب الكلام إلى الله التحذير من هذه الفرق التي تخطف أو تسرق الاعتقاد إلى الباطل لتنزل به أسفل سافلين، قال النبي عنهم كلاب النار. فحينئذ هنيئا اليوم لمن يحذر من السرورية ومن الإخوان المسلمين والدواعش وحزب الله الذين حقا يسموا حزب اللات وغيرهم من المجرمين كالحوثة. نعم، فإن هذا الخوارج بأساليب جديدة أخطر من الخوارج الأوائل، من جهة خوارج الأوائل ظاهرين قاتلون الصحابة كما قاتلوه في النهروان ماسك سلاحه، خوارج المعاصرين يتلونوا ويجيبون أساليب تكثيل الناس، مسرحيات ملاعب صابون تهريج المشايخ حقونهم عشان يكتلون الناس حولهم، ثم إذا اجتمعوا خرجوا على الناس وكفروهم وقتلوهم. أخطر، يعني تغيرت الأساليب لكن المفهوم واحد. اليوم زارني واحد المكتب وذكر لي أنه دعوه ناس لخرجه وقبضت عليه بالحمد لله المباحث وأبعدوه. فكنت يقول كنت أروح أدرس معهم، يوم ما أمنوني قالوا إن نظام هذه الدولة كافر. أعوذ بالله. طيب وش طلعوا؟ سرورية، يظهرون العلم والدروس ويجيبون الشباب في استراحة يدرسونهم كتب المقيم أو كتب، هذه سرورية تجمع الناس على العلم ثم تبطن التكفير. طريقتهم إنه في أثناء الدرس المعلم ومساعديه يشوفون يتفرسون في الطلاب أو المحبين يعني، فإن فالقربان عندهم على شروط، منها التميز، يعني متميز في دراسته يجيب الأول مثلا، ثاني الولاء، يحسوا الولاء لهم يسأل عنهم وينكم تعالوا مروني إلى آخره، فبعد هذا يبدأون يخصبونه هذا مرشح، الباقي ولا يتكلمون له 20 سنة معهم يقول هذا ما هو متزن يبلغ عنه ولا. فلهم شروط في الانتقاء في أثناء الدرس ممن يعينهم على تكفيرهم وخروجهم على الأمر. طيب، فإذا هذه الأساليب اللي صنعها من خوارج العصر لقتال الحكام والخروج عليهم أشد من الماضين، صار فيها نفاق، صار فيها تلون إلى آخره، صار فيها استعمال للعلم وإظهار عباية التوحيد دعوة الشيخ محمد الوهاب إبطان الخروج والتكفير وترك الولاء للسنة في الباطن، يعني دعوة حسن البنا لكن في الباطن والظاهر دعوة الشيخ محمد الوهاب. فنسأل الله أن يحمينا منهم ويجزي خير كل المشايخ اللي تآزروا في التحذير من هذه الجماعات كالإخوان. وشكرا لوزيرنا معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف على الشيخ الذي سيسطر اسمه في التاريخ، والذي من يعني من الأقلية أو يكاد يكون من أعلى من كتب اسمه في التاريخ في قتال الخوارج مع ولي الأمر، أقصد في الرد على الخوارج من توظيف الكوادر العلمية في دحف شبهاتهم السورية والإخوان وتوزيع المهام على أعضاء الدعوة في المملكة وقراءة خطابية كبار العلماء خطباء مما أثر في الناس واستفادوا، والحمد لله كما تعلمون ويعلم الكثير والكثير ولله الحمد والمنة على فضله. الخوارج سماهم الرسول كلاب النار، فالتحذير منهم من أعظم القرب لله وهو جهاد في سبيل الله، سواء سموا بالسورية أو بالأزارقة أو بالإخوان أو غير ذلك. والأهواء قال سلفنا أصلا كلها رديعة، في آخر أمر تدعو على السيف والخروج على الأمر. نسأل الله العافية. طيب، وكانوا يبايعون باليد. قال الحافظ ابن عبد البر: وأما مد اليد والمصاحفة في البيعة فذلك من السنة المسنونة، فعلها رسول الله والخلفاء الراشدون بعده، ولكن كان الرسول لا يصافح أثناء البيع النساء، لا يصافح إيش؟ النساء. طيب، ولذلك جاء في الحديث قال بعث، قال موسى بن طلحة بعث في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنا في الأسارة، فانطلقت فدخلت فسلمت، فقال أتبايع وتدخل فيه ما دخل فيه الناس؟ قلت نعم. فقال هكذا وقد يده فبسطها فبايعته، ثم قال ارجع أهلك ومالك، فلما رأني الناس قد خرجت جعلوا يدخلون فيبايعون. طيب، ومما يدل على بسط اليد في أثناء البيعة حديث عمرو بن العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد النبي بيعته اللهم صل عليه، إيش قال؟ قال أشترط على إيش؟ أن يغفر ذنبي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ وقال: والحج يهدم قبله، والهجرة تهدم ما قبله. وكذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان فيه: فقلت ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار. هذا يدل ما ذكر ابن عبد البر أن كانت السنة أن يصافح الأمير عند البيعة، لكن النساء لا، لا يصافحون الرجال كما سيأتي. اقرأ، سيأتي في الحديث اللي بعده.
كتاب الكلام
الحديث اللي بعده قال: يا رسول الله نبايعك على لا نشرك بالله محمد المنكدر عن أميمة بنت رقيقة. نعم،
هذا قرأناه شيخ،
قرأناه.
نعم.
طيب، الظاهر فيه بعض المباحث لم نعطي حقها، اقرأه.
قال رحمه الله: عن محمد بن المنكدر عن أميمة
محمد بن المنكدر ذكر القرشي فهو ثقة أميمة صحابية نعم.
عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام فقلنا يا رسول الله نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلما نبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة
نعم. هذه البيعة كما ذكرنا كانت في المدينة بعد الحديبية وهي مذكورة في الممتحنة وهي مدنية. قلنا يا رسول الله نبايعك على أن نشرك بالله شيئا فيه فضل التوحيد لأنه أول ما كنا بايعنا عليه التوحيد ألا نشرك بالله قبل فروع الشريعة فنعاهدك حينئذ على السمع والطاعة وألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نسرق. لكن المرأة إن سرقت من مال زوجها قيل لا تقطع يدها على أي شيء لأن لها حق مع أنها آثمة إذا أخذت فوق حاجتها يعني إذا كان بخيلا فأخذت حاجتها فلا مانع إذا كان بخيلا كما في حديث من هند رضي الله عنها. لكن إذا أخذت فوق حاجتها تترفع تغير كل سنة موديل الكنب أو شيء مثل هذا عياذا بالله فهذه آثمة أجرمت في حق نفسها وخانت زوجها وسرقت. لكن لا تقطع لأجل الشبهة تدرأ الشبهات إيش الحدود بالشبهات. قالت ولا نزني والزنا معروف قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا نقتل أولادنا لأنه كان يقتلون أولادهم إما خشية العار وإما خشية الفقر ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا. فإنها كانت تلتقط الوليد المرأة وتربيه تتبناه وتنسبه إلى زوجها فتدخل على زوجها ولد ليس ولدها أو كانت المرأة في الجاهلية تلد بنت فتذهب تسرق ولد مثلا وتتموت البنت أو تقول هذا ولدك ومو ولدها. وقد يدخل في ذلك المرأة تزني وتحبل بالزنا وتسكت ويطلع الولد يقول هذا ولدك كما يفعل الفاجرات تحمل سفاح والأب يكد وينفق عليه وهو ولد زنا نعوذ بالله فلا يحل ذلك. ولكن النبي كان لا يصافح النساء صلى الله عليه وسلم ففيه هذا الحديث لوحده لا يدل على التحريم المصافحة لأنه قال لا أصافح وهذا فعل والأفعال لا تدل على الوجوب كما قال لا آكل متكئا يدل على كراهية الاتكاء أثناء الأكل فظاهر هذا لا يدل على تحريم مصافحة المرأة لأنه فعل والأفعال لا تدل على الوجوب. لكن هذا إذا أخذ معه مثل ما رواه الروياني والبيهقي وجاء عند الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأسي رجل بمخيط من حديث خير أن يمس امرأة حلو له وحديث اليدان تزني في صحيح مسلم وزناها البطش دل على أن النبي كان يكف يده ليس من باب الكراهة من باب التحريم. والنبي ليس له محرمية على النساء
وحديث أم حرام أنه دخل عندها وكانت تفلي رأسه إما محمول أنه قبل النهي أو أنه كما أفادني أذكر الشيخ عبد القادر النوطي لما كنت عنده بالمكتب بدمشق أخرج لي كتاب فذكر أنه ذكر أن كان في مقرب في محرمية بينه وبين الرسول. والله أعلم. طيب، فما كان النبي يمد يده ويبايعهن صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كتاب الكلام.
قال رحمه الله: كتاب الكلام، باب ما يكره من الكلام. قال: عن عبد الله بن دينار.
عبد الله بن دينار القرشي العدوي وثقة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه ومسلم فهو متفق عليه. وفيه النهي عن التكفير، والذي تساهل فيه كثير اليوم من المبتدع من عباد الله الواحد القدير سبحانه، فصاروا يكفرون الحكام ومن يعمل عند الحكام ويسموهم بالطواغيت، بل ويكفرون العلماء الذين يعملون في وظائف عند الحكام كجماعة التكفير، جماعة الإخوان السرورية، وهذا الذي جعلنا نقول عنهم خوارج جدد، لأن تعريف الخارجي كما قال ابن قدامة هو اللي يكفر ولو بكبيرة واحدة، مو شرط أنه الزنا وشرب الخمر، لو كفر بكبيرة الحكم، لأن أول من خرج على الصحابة علي كان يكفرون بكبيرة إيش؟ الحكم وحده، ما كان يكفرون بالزنا وشرب الخمر. ففرحوا مرة بالشيخ ابن عثيمين راح لأحد المعاقل السورية وأرادوا أن يحمي الشيخ شيخهم، فقالوا: يا شيخ، ترى فلان يقولون على الشيخ الفاضل هذا أنه خارجي. فقال له الشيخ: أتكفر بالزنا؟ أتكفر بشرب الخمر؟ أتكفر؟ فحينئذ نفى الشيخ عنه هذا الوصف، والشيخ قد تأول في ذلك، وإلا فبين القدامى المقدسي من قبل أنه لا يشترط في التكفير أن يكفر بكل كبيرة، بل لو كفر بكبيرة واحدة كالحكم. دليل على ذلك أن الصحابة كفرهم الخوارج بكبيرة الحكم، ما ذكروا بالزنا وغيرها، بس الحكم فقط، الحكم، فلأنه يكفي. والشخص الذي أخذ ابن عثيمين له أنا أعرفه ودرسني بالجامعة، وكان يقول لي: هذا النظام في السعودية كفار، أنا كنت طالب أدرس عنده بالعقيدة. نعم، فيكفر المملكة، يقول إن يكفرون المملكة عندهم أدلة، والآن طبعا الحكومة أودعته التوقيف الحمد لله من سنين، ما أدري كم سنة. فالمقصود أنه يكفر، وبزعم أنه يكفر بكبيرة الحكم، فهو من الخوارج لا شك، هو زميله اللي اسمه سماه العودة. طيب، فحينئذ هذا الحديث فيه نهي مثل لهؤلاء الخوارج الجدد مثل السورية وأضرابهم عن التكفير. نهى النبي أن يقول الرجل لمسلم كافر حتى يتبين كفره، ولا يتقلد منصب التكفير إلا من العلماء الراسخين، منصب اجتهادي، فليس أي واحد يملك التكفير. واليوم تقلد هذا المركب كل أحد، حتى الجهلة صاروا يكفرون ولاة الأمر ويأمرون بالخروج عليهم، ويجيشوا أنظمة سرية كالسورية، يسووا النظام تنظيم سري ليقوض الحكم بزعم النظام السعودي مثلا كافر، ويجمعون الناس. وأنا أعلم وناس خرجوا من سوريا ذكروا لي هذا، أطباء، بعضهم أطباء قالوا لي، قالوا كانت أنا في التنظيم وكانوا يقولوا لي يعني هذا النظام كافر ولازم نعيد الخلافة الإسلامية. والحمد لله بالتائبين هؤلاء الحكومة السعودية تتبع من كان معهم وبدأ وأخذت 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 حتى طهرت الساحة الآن كما تعلم. التائبين هؤلاء أفادوا المملكة بالمخططات اللي كانوا بيسوونها. جزاهم الله خير. هذا الرجل الذي بلغ نوجه له الشكر لأنه تاب وبلغ ولم يتلون وبقي ساتر خائن لدولته ساكت عن المجرمين اللي يعرفهم، فقد تاب لوحده وانزوى لا يبلغ عنهم ويبين وين أوكارهم وين الأسلحة اللي يدسونها إلى آخره. هذا هو الشخص الفاضل الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. أما اللي عندهم ميل لهم فهذا فيه نفاق. فضل أمل. وهذا السلام عليكم رد على الخوارج لا شك أنهم يكفروا أهل الإسلام. يقول ابن عبد البر رحمه الله باء بها أي احتمل وزرها، ومعناه أن الكافر إذا قيل له يا كافر فهو حامل وزر كفره ولا حرج على قائل ذلك، وكذا القول الفاسق إذا كان فاسق يا فاسق. أما إذا قيل المؤمن يا كافر فقد باء قائل ذلك بوزر الكلمة واحتمل إثما مبينا وبهتانا عظيما، إلا أن القائل لا يكفر بذلك. لكن العلامة الباني قيد كفره بأي شيء. إذا اعتقد كفره بلا شبهة، إذا اعتقد كفره بلا تأويل فهذا يكون كافر. يعني اللي يقول في مسلم جاءت الأدلة أنه ما دام أنه يشهد إلى الله أن محمد رسول الله مسلم هو يجحد هذا يقول كافر ويعتقد أنه كافر فيكون جاحد. ليش؟ للدين الذي حكم على هذا بالإسلام. متى لا يكفر؟ قال العلامة الباني إذا كان عنده شبهة تأويل يظن أنه كافر. فهمت؟ فهنا بشبهة التأويل هذه لا يسلم من الإثم. أي نعم، لأنه اجترأ على إفتاء نفسه وتهاون بالاجتهاد، لأنه حق العلماء الاجتهاد. فلذلك سمى النبي الخوارج مع أنهم كانوا متأولين كلاب النار، لأنهم تساهلوا في إيش؟ في التأويل، فهم ليسوا من أهل العلم وإن لم يكونوا في زعمهم متعمدين لكنهم متساهلين. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. فهذا الذي هو ماهر بالطب إذا وقع خطأ أثناء اجتهاده في وصل عرق أو نحو ذلك وصول الطب لم يخدشها، لكن سبحان الله كان هذاك عنده مثلا عيب خلقي أو شيء فعل الطب، لكن إذا راح عرق مكان عصب المهم أخطأ في الجراحة، فهذا ليس عليه ضمان. الضامن من هو؟ الجاهل بالطب اللي يتطبب يتعالم وليس بطبيب. كذلك الخوارج متعالمين في باب التكفير، والحدادية متعالمين في باب التجريح، فكلاهما إيش؟ آثم. وإن كان قال أنا متأول بدعت أني متأول، وهذا يقول كفرت أني متأول، يقال أنتم أنتم أهل، فتساهلكم هذا أوردكم الموارد وخلى النبي يسميكم كلاب النار. تساهلكم أن واحد منكم من الخوارج ولده يتعب بالليل ويمرض ويشتد حرارته ويروح لطبيب عشان يشوفوا سبب الحرارة في الطوارئ، والذي يعالج عنده يكفره الخارج، يكفره يقول أنه مختص بالطب أثق في طبه. أليس باب أولى لما يجي نص تكفر به حاكم أنك تروح للراسخين من أهل السنة في العلم وتسألهم وتترك اللي معك هذول الجهلة؟ نعم. فلما تساهل في التأويل وصار يقبله من أصحابه ويأخذ العلم بعضهم عن بعض، من الخوارج في عهد علي أخذ العلم بعضهم عن بعض وكفروا علي وكفروا من معه وقابلوهم في النهروان، فحينئذ استحقوا هذا الوصف أو هذا الذنب بأن النبي سماهم كلاب النار، كما نص على ذلك بعض الفقهاء في سبب تجريمهم بهذا مع كونهم يدعونهم متأولين. يقال تساهلوا في التأويل لهذه الدرجة فهم إخوان الفساق من هذه الجهة. والشأن في قضايا كبيرة من التكفير لا يتساهل فيها الإنسان، يعطي القوس باريها، يعطيها أهل العلم لا يعرفون متى يكفرون متى لا يكفرون، يعطي القوس باريها، ما يروح يأخذها عن اليوم يأخذون بعضهم بعض في تويتر أبو دجانة وأبو بدري من، ويأخذ عنه التكفير ويتبنى قوله، أو يخرج له ماذا أبو قتادة المقدسي في بريطانيا ويعطيهم كلمتين يشحنهم بها ويعتقد تكفير الحكام من أجل كلمته وهو ليس من أهل العلم. هذا الذي أورده من الموارد، نسأل الله العافية. فهذا إذن مما يكره من الكلام، فهذا الباب كتاب عقده صاحب الموطأ لبيان ما يكره من الكلام، فالله لا يحب أن يقول الرجل للشخص كافر وهو ليس كذلك، ولا مبتدع وهو ليس كذلك، ولا فاسق وهو ليس كذلك، كل ذلك لا يجوز، ومن يقوم بذلك هم أهل العلم العالمين الراسخين في دين الله. آخر حديث.
قال رحمه الله عن سهيل بن أبي صالح،
وذكر بعده الحديث الذي خرجه مالك في الموطأ، وهو لا يقول خيبة الدهر قبله، سهيل بن أبي صالح السمان وصدوق تغير وهو ذكوان
صدوق. عن أبيه
ذكوان وثقة ثبت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم.
نعم، هذه العبارة منتشرة اليوم بين كثير من الناس، الناس ضاعت بينهم الأمانة، الناس فسقوا، الناس، لا شك تسمعونها كثيرا هذه. فجمع الناس بالدم، جاء في حديث مالك في موطئي من طريق سهيل بن أبي صالح السمان وهو صدوق، فإسناد الحديث حسن، والحديث خرجه مسلم في صحيح. إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس أجمل، ما قال بعض الناس، فهو أهلكهم. وينجو من هذا عند ابن عبد البر بمعنى أنه أصابته يعني غير في ذلك، لا يقصد احتقار الناس وازدراءهم وإعجابهم بنفسه، وإنما أراد التأسف والحزن والخوف عليهم لقبح ما يرى من أعمالهم، وليس احتقارا وليس عجبا بنفسه. هذا يقول مع البر يجوز يقول الكلمة هلك الناس، لكن لا شك بالقيد أن العام يجوز أن يطلق ويراد به إيش؟ الخاص. نعم، الخاص، كما قال الله تعالى في كتابه: تدمر كل شيء، الذين قال لهم الناس الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا عام يريد به خاص ولا؟ طيب، هنا إذا قال الناس وهذا ذكر تأسفا ويعلم أنه بعض الناس وليس كلهم، نعم، ومع ذلك لعل أحوط أن يقول كثير من الناس بعض الناس، ويترك الإجمال فيقول الناس. لما؟ لورود حديث آخر عند ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك أن تتكلم بالكلام اليوم وتعتذر منه غدا. فلا ينبغي الإنسان يتكلم بكلام محتمل يحتاج الاعتذار إذا قيل له مو الناس كلهم كذا، فيقول لا لا أنا أقصد إيش بعض الناس. فمن البداية يتكلم بكلام إيش بين لا يستشكل عليه ولا يعتذر منه. وإلا لو قال الناس، يقول ابن عبد البر على سبيل لا الإعجاب بنفسه والاحتقار، على التأسف والإنكار على ما يفعله كثير من الناس، لا حرج. لكن لما ذكرت لك ينبغي في الأول إن كان يقول مثل ابن عبد البر أن يضرب نفسه بعض الناس، وذكرنا لكم الأحوط في ذلك أن يقول كثير من الناس أو أن يقول بعض الناس ولا يقصد بلا شك كلهم، لأنها لا سبيل لإحصائه والحكم على كل الناس بذلك، ولا كان ظالما، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خطأ هذا المتكلم من الناس يقصد كلهم، لو كان قصد هذا حتى رجع التأسف وعدم الاحتقار لا يجوز إذا أراد الناس كلهم، لأنه قد خرج مسلم أو البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأين هذه الطائفة إذن؟ إذا قال كل الناس فسقوا وكل الناس وكل الناس، يقول أكثر الناس أو كثير أو بعض الناس، تأسفا وإنكارا لا إعجابا واحتقارا، إعجابا بنفسه واحتقارا له. في الدرس القادم سنقرأ من عند قوله مالك عن أبي الزناد عن الأعرج: لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر، لتعرف فضل الموطأ وما فيه من فوائد. لا تنسوا غدا في هذا الحي نفسه لو مشرفة وخلف الدار اللي أسكن بها في الجهة الثانية في مسجد اسمه أحمد بن حنبل، آمر بكم أن تحضروا بعد صلاة تحضروا صلاة العشاء هناك لوجود محاضرة مهمة عنوانها السرورية في ميزان السنة. الآن وزارة الشؤون الإسلامية أطلقت مشروع برنامج في بيان حقيقة السرورية، وذلك لأن لما قرأوا في المنابر السرورية صار بعض الناس مفاهم وش معنى سرورية. فالآن مثل ورش العمل، يسمونها ورشة عمل أو يسمونها دورات أو محاضرات تبين للناس ما معنى السرورية وأنها فعلا فرقة. ويؤتى في المجلس غدا وناس تابوا منهم مثلا يعني أسماء إلى آخره، ليبين أن مو كلام جزافي لما يقول سرورية، يعني أن المؤسس السوري ويقول حنا تيار وأنا أنشأته وأنا لقاء معه محمد سرور. فغدا إن شاء الله في مسجد أحمد بن حنبل في مشرفة سنتعرض لمن هي السورية والسورية في ميزان السنة. نقرأ من ما تسمى الموطأ من سنة سائي المحاضرة بعد العشاء غدا في نفس الحي في مسجد اسمه أحمد بن حنبل. طبعا غدا ليس خميس، لن يكون درس بخاري بل يكون لقاء بعد العشاء في المحاضرة. بعد المغرب يلغى الدرس وتكون المحاضرة بعد العشاء. جمعة فيه جمعة، ما يمكن يخلى مسجد من جمعة. خطبة ما تبغيها ولدي، الله يهديك.